الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا الحمد لله من الأصول الأساسية في علم الرجال، وبإمكانكم متابعة المزيد من البحوث فيما ترى تعرضنا له، وبإمكانكم متابعة البحث حول الأصول أو الكتب الفرعية في علم الرجال. حتى الكتب المتأخرة كل كتاب يتميز بميزة غير موجودة في ما سبق، لكن ميزة القدامى زي ما ذكرنا موضوع شبهة الحسية غير موجودة في المعاصرين. الآن المفترض نبدأ في الأصول الأساسية في الحديث، فبعد أن انتهينا من البحث في الأصول الأساسية في علم الرجال لابد أن نبحث في الأصول الأساسية في علم الحديث، وهي الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، أو بتعبيرهم لأبي الجعفريين الثلاثة، كلهم محمد وكلهم أبو جعفر. بنبدأ بالمحمد الأول، محمد بن يعقوب الكليني، وبحوث موجزة حول كتاب الكافي، خصوصا مع وجود أكثر من رسالة جامعية تدعي بأن كتاب الكافي كتاب وصاحبه أسطورة، كما أن بعض الكتاب من أهل السنة قاعد يتشددوا ضد البخاري، وأن البخاري شخصية أسطورية غير حقيقية، وأن نشاطه كله مثلا في أوهام وسرقة أو ما شابه. نفس اللي قالوا عن البخاري هم جماعتهم قالوا عنا إحنا فيما يخص الكليني. فأبحاثنا حول الكليني من أكثر من جهة، إطلالة عامة حول الكتاب وأهميته، ثم دراسة في مضمون المقدمة، وهذا عادة يبحث وين؟ يبحث في أن هل الكتب الأربعة متواترة ولا لا، فهذا بنشير أو صحيحة أو معتبرة أو ما شابه، هذا بنشير إليه في بحثه، بالإضافة إلى منهجه، وهذا اللي يهمنا واجد في دراسة الكليني، أن نعرف منهجه وسليقته الحديثية، ولماذا الذين جاءوا بعده الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قال له شيئا جديدا غير الذي جاء به الشيخ الكليني، مع أنه هو الممدوح وهو الخبير وهو عين الطائفة ومرجعهم في أمور الحديث، مع ذلك جاء من بعده وألف أيضا كتب مثل التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقه. إذا لابد أن نفهم النكات هذه حتى نستوعب الفكرة. أولا، لا شك عندنا بأن الكليني كان معاصرا للنواب الأربعة، وكان هو في زمان الغيبة الصغرى، مع أنهم كانوا هم النواب، إلا أنه كان وجيها ومرجع الطائفة ووجه الطائفة الأول، في خصوصا بعد أن جاء إلى بغداد مكان إقامة النواب الأربعة. سبب تأليفه للكتاب ذكر هو في المقدمة، أن سبب تأليفه هو استجابة لأحد أهل الفضل الذي طلب منه أن يكتب شيئا يرفع الجهالة عن الناس، وأن يبين أهمية الحديث في عند الشيعة. فذكر مقدمة ضافية الشيخ الكليني ذكر فيها أن الناس تكالبت على الدنيا وتركت العلم وتركت الحديث، لذلك أنا بأتولى هذه المهمة. لذلك قال له في المقدمة وسألته: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدين بغير علم؟ يقول هذين الناس متحملين هذه السذاجة في السلوك. هذا هو قاعد يتكلم عن الناس معاصرين للنواب الأربعة ومتاخمين لزمن النص، والأصول الأربعة، الأصول الأربعمائة منتشرة عندهم مثل انتشار مفاتيح الجنان عندنا يعني في كل البيوت. مع ذلك هذا السائل كان يرى لا يوجد الاهتمام الكافي، مقرين بجميع إذا والتدين بغير علم إذا كانوا داخلين في الدين، مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان والنشوء عليه والتقليد للآباء والأسلاف والكبراء. فعل حتى نهاية كلام السائل، فقال له: فاعلم يا أخي رحمك الله إن الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من البهائم في الفطن والعقول المركبة فيها، محتملة للأمر والنهي، يعني عندهم قابلية للتكليف. إلى أن يقول: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها. تقول أنت تتوهق وتتورط بسبب وجود التعارض بين الأدلة الواصلة إليه، وأنك تعلم إن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وهذا اللي ندرسه في علل الحديث واللي ندرسه في أسباب التعارض. وإنك لا تجد بحضرتك من تذاكره، ما شفت واحد عالم تركن إليه وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيه. وقلت لكم هذا زمن النواب وزمن الأعيان، فالمفترض هذا مضيق على الدنيا، يعني هذا عالم كبير السائل ذل معاجبنا أحد ممن حوله. وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم، يعني يبغى مثل الموسوعة الحديثية ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل. فأنت تبغى موسوعة حديثية صفاتها كالتالي، تستطيع أن تأخذ منها في مقام العلم والعمل إن كنت فقيها أو كنت مقلدا، وهذه مروية عن الآثار الصحيحة عن الصادقين، وهذه خطها تحت خط صحيحة تحت خط، وعن الصادقين تحت خط، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا كذا كذا كذا. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت. هذا سأل متى؟ هذا هو يعني طلب منا هذه المسألة اليوم، وبعد 20 سنة خلص الكلين الكافي، يعني مو جواب خبط عشواء أو ما يسمح في الخاطر، وإنما أجابه بجواب تحقيقي عمره 20 سنة كما سوف تعلم. وأرجو أن يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا. إذن واضح من خلال المقدمة أن هناك في طلب حثيث. 2، الدافع اللي خلى الكليني يكتب هو ضعف الهمة عن الاهتمام بالرواية والحديث. الدوافع في أن الإمامية يرتفع شأنهم، هذا أحد الدوافع، لذلك قال: ولهذه العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شراءة الكفر والشرك كلها. يعني بيقول إحنا نبغى من خلال هالكتاب نبين منهجنا. رابعا يبغى مرجع يرجع إليه، كما أن نحن في الزمن أنت ترجع إلى الوسائل، ذاك الزمن ما هو في وسائل، ففي فقط أصول مشتتة، كل واحد عنده كم أصل من كتب الأصحاب، فبالتالي نحتاج إلى شيء يجمعه. زين بنبحث بعدين. هو الآن الكافي في زمن كليني في زمن النواب لماذا لم يعرض كتابه على الإمام؟ وهذا موضوع خطير، الكتاب هذا كتاب خطير، وهو عمدة كتبنا الحديثية ومقدم على من سواه في الدقة والتصنيف والمنهج. طيب ليش ما عرض على حد من جيله إن شاء الله؟ والنواب أصلا ما تسمع عنهم شيء، ما يدرون عنه. هل هم لا يعلمون عنه أو أنهم مطلعين وسكوتهم وسكوت المعصوم إمضاء لما يفعله الكليني؟ هذا إن شاء الله كله بالناقشة، خصوصا بأنهم اهتموا بأشياء أقل منزلة بهذا النواب، ووصلت الإمام أسئلة أقل واجد من هذه الأمور. صح؟ أصلا بعض الكتب عرضت على السفراء والنواب، فيذكروا كتاب التكليف مثلا عرضوا على النائب، فعرض على الإمام فقال هذا صحيح ما عدا ما أدري رواية أو روايتين، هذا كله بندخل عليه إن شاء الله. هذا كل الإشكال سوف يأتي على ذكره. وبنشوف الإجابات. عندنا يعني آراء متباينة في هذا الاتجاه. بنشير إلى آخر الإشكالات اللي أشار إليها السيد الحيدري أيضا في هذا السياق. أحاديث الكافي كم حديث؟ الكافي جمعت أحاديثه فاختلفت الأرقام، فالذي أحصي، فالذي أحصاه الدكتور الشيخ عبد الحسين أو عبد الحسن الغفاري، عبد الحسن في كتابه الكليني والكافي، كانت تطرح الدكتورة حقتها في قم، أحصى 15503. تخيل 15000، البخاري 7000 وشوي، 15503. وعدها بعض المتأخرين 15328، والشيخ البحراني في لؤلؤة البحرين عدها 16199. يقول الدكتور حسين علي محفوظ: وأما حسب ما رقم في هذه الطبعة، وهي أحد الطبعات الكليني، فهي 15176، ولعلهم عدوا أساندها المكررة فبلغت 16199. المجلس يعدها 16121. على كل حال هي متراوحة من 15000 وشيء إلى 16000 وشيء، وهذا التفاوت راجع إلى أكثر من مسألة. مسألة أولى أن في أكثر من نسخة خطية، وهذا الشيخ الغفاري أشار إليها، وأن نسخة فلان ونسخة فلان الخطية تتفاوت في أن بعضهم يدرج روايتين في رواية واحدة، أو بعضهم يحذف المكررات، أو بعضهم يجعلها موجودة حتى لو كانت مكررة. إذن هذا الاختلاف في النسخ، في إدماج أكثر من رواية في رواية، أو بعض العادين حذفوا المتكرر، نتج عندنا هذا الأعداد. على كل حال هذا الرقم رقم مدهش، يعني نتيجة فعلا 20 سنة. البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله واشتغل فيه فترة مقاربة، ما وصل حتى 7000. الشيخ المجلسي في مراعاة العقول قال: عدد الأحاديث يقول 16121، وقال: الصحيح منها 5072، والحسن 144، وعرفنا هالمصطلحات الحين، والموثق 1118، والقوي 302، والضعيف 9485. وهذا كمان ترون هذه إحصائيات تشير إلى جهد، ما عنده لا نت ولا عندهم مكتبة أهل البيت ولا، ففي شيء في جهد يعني استثنائي قام به العلماء في دراسة الكافي وتقسيمه بهالطريقة قوي وصحيح وحسن، هذا تنزلا من المجلسي في مراعاة العقول على طريقة المتأخرين. ولكن المتقدمين عرفتم بأنهم عندهم الرواية إما معتبرة أو غير معتبرة. زين، هذا عدد روايات وأحاديث الكافي. الكافي كيف بوب؟ الكافي كما تعلمون عندنا أصول وعندنا فروع وعندنا الروضة، صح ولا لا؟ أصول، فروع، الروضة. الروضة هذه صار فيها نقاش، هل أنها ضمن الفروع أو أنها كتاب مستقل؟ هل هي ضمن الكافي الموسوعة أو هو كتاب آخر دمج مع الكافي؟ المؤلف هنا وجملة من المحققين استظهروا بأنها ضمن الكافي، لأنها ذكرت أنها من الكافي كما سوف ترى الشواهد الآن. لقد اختلف الشيخ الطوسي والنجاشي وغيره في بيان الكتب التي يشتمل عليها كتاب الكافي وعدد ترتيبها، سواء كانوا كتب الأصول أو الفروع. فالشيخ الطوسي أسقط منها كتاب العشرة وكتاب العقيقة، وجعل كتابي العقل وفضل العلم كتابا واحدا، وهذا أقول لكم ناشئ من وين؟ لقيناه من شوية، بأنه تعدد النسخ مخطوطة، وجعل كتابي الطهارة كتابا واحدا، ووحد أكثر من باب في كتاب في باب واحد. لذلك إذا قال لك الكافي مكون من هذا الباب، وتالي جاء واحد ثاني مثل النجاشي وقال لك الكافي مكون من هالأبواب، وليس تحريف وحذف وإضافة، وإنما هو اختلاف في التبويب الفني. أما النجاشي فقد أسقط من الكتب الموجودة بأيدينا كتاب القضاء والأحكام، ووحد كتابي النكاح والعقيقة وكتاب الصيد والذبائح وهكذا. إذن إذا كان في اختلاف في تعداد الأبواب الذي تعرض لها الكليني ناشئ من هذا، من اختلاف النسخ وطريقة دمج أكثر من باب في باب واحد. واتفق الطوسي والنجاشي على أن كتاب الروضة خاتمة أن كتاب الروضة خاتمة للكافي، وهو آخر أجزاء الكافي. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن في ناس قالت بأن الروضة أصلا، بعضهم قال أصلا مو للكليني، وبعضهم قال للكليني لكنه مؤلف مستقل. فإذا قرأت للنجاشي وهو يصف كتاب الكليني قال صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة، شرح كتبه وعدد الكتب. تشوف بعض الكتب موجودة عند الطوسي وبعض الكتب الموجودة في الطوسي موجودة في هذا سبب الخطأ. زين، عندنا المجلد الأول، وهذا لازم تصير عندنا خبرة في هذه الكتب لأن هي أساس المذهب، يعني لازم تكون عندك خبرة قرآنية، وهذا الحمد لله احنا متأخرين فيها على طول، وتالي صار عندك خبرة حديثية في هذا النوع من البحوث. يعني هذا ألف باء النقاش المذهبي، لو ناقشت أي أحد من بقية المذاهب لابد أن تستحضر هذه المطالب، غير الموضوع التحليلي أيضا الأرقام مهمة جدا. التبويب الإجمالي للأصول والفروع، المجلد الأول كتاب العقل والجهل وفيه 34 حديث، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجة. هذا الكتاب الأول من أصول الكافي. لاحظوا الكتاب الأول كتاب العقل والجهل، وهذا يوحي بالمسلك والنزعة العقلية للشيخ الكليني. أتذكر يوم زرنا سيستاني الله يحفظه في أيام صدام، كان يقول في الفارق بين المنهج السني والشيعي، يقول للبخاري أول كتاب كتاب الوحي، أول كتاب في الكافي كتاب العقل والجهل، وهذا ينبئ عن النزعة العقلية عند المحدثين أو فطاحل الإمامية، وهذا يعبر عن وين؟ عن اهتمامنا بالعقل، اهتمامنا بالعقل. بعد الدرس قل لي ليش جبنا هذا السالفة يا السيد، لأن سألنا أنا عن بعض الشعائر وكذا. زين، المجلد الثاني كتاب الإيمان والكفر، كتاب الدعاء، كتاب فضل القرآن، كتاب العشرة. هذا مجلدين كلاهما في الأصول. ثم بدأ كتاب في الفروع، كتاب المجلد الثالث الطهارة، الحيض، الجنائز، الصلاة، الزكاة. المجلد الرابع بدأ بالزكاة وانتهى بالحج. المجلد الخامس في الجهاد والمعيشة والنكاح. السادس، السابع، الثامن. الثامن هو كتاب الروضة اللي صار فيه نزاع. فكثر الحديث حول كتاب الروضة عند المتقدمين، فمنهم من جعله بين كتاب العشرة وكتاب الطهارة، يعني دخل داخل، ومنهم من جعله يعني جعل بين الأصول والفروع، جعل هنا كتاب سمى كتاب الروضة، ومنهم من جعله مصنفا مستقلا عن الكافي، أصلا الكليني عند الكافي وعند كتاب اسمه الروضة. وقسم ثالث تردد في نسبته للمصنف، بل في كلمات بعض المتأخرين نفيه، نفي النسبة تماما على الكليني، ونسب ذلك إلى إدريس صاحب السرائر. قال المولى خليل القزويني في كتاب رياض العلماء في ترجمة المولى خليل القزويني، وتقدر تراجع رياض العلماء مطبوع محقق، يقول وإن الروضة ليس من تأليف الكليني بل هو من تأليف ابن إدريس صاحب السرائر، وإن ساعده في الأخير بعض الأصحاب، وربما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثاني ولكن لم يثبت. إذن أصل الدغدغة موجودة في المطلع. صاحب الكتاب الكليني والكافي استغرب وشان هجمة على هذا الاعتماد، وبين القرائن والشواهد التي تدل على أن الكليني أن الروضة كل هذه هو من الكافي. وجاب عدة شواهد أهمها أن نفس الأسانيد الموجودة في الروضة هي نفس الأسانيد الموجودة في الكافي بنفس الطبقة، فكيف يكون لغير الكلي؟ كيف يكون لابن إدريس المتأخر عن الشيخ الطوسي؟ والراوي هو الكليني بنفس طبقته، وأشار إلى هذه، وهذه مسألة جدا مهمة في متابعة الطبقات. يقول أما ابن إدريس فيعد من الطبقة 15، والكليني من الطبقة 8، روى عن الطبقة 8 الكليني وهو من الطبقة 9. يقول كيف يعني؟ والأسانيد نفسها تماما الموجودة في الكليني، كيف يصير ابن إدريس يعني؟ ثانيا أسانيد الروضة وأسانيد الأصول والفروع من الكافي كلها واحدة متشابهة، وجاب أمثلة. جهد هذا ممتاز، هذا الكتاب يجب أن تطالعوه جدا يعني، وإن كان هو في البداية واجد أغرق الحديث حول الحياة الفكرية والسياسية الموجودة في زمن الكليني والمناطق اللي راح لها الكليني، لكن هذه كلها أكاديمية مهمة لتأسيس أطروحها. ثالثا أكثر روايات الكافي مروية بواسطة العدد، العدد عدة أنا أصحابنا عدة أنا أصحابنا عدة أنا أصحابنا، وهذه العدد بنفسها موجودة في الروضة. إذن سالفة أنها ميلة الكليني هذه واجب الصرح. أهم شيء أهم شيء أهم شيء المؤلف صرح، المؤلف صرح بنسبة الروضة إلى الكافي. ليش؟ كيف فهم هذا الغفاري هذه النكتة؟ قال لي أن الشيخ الكليني إذا خلص كتاب يقول تم الكتاب على طول، مثلا كمل الجزء الثاني من كتاب الحجة ويتلوه كتاب الإيمان والكفر والحمد لله رب العالمين، هذا ختم كتاب. بيجي كتاب في آخر كتاب الإيمان والنذور، هذا آخر كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي من كتاب الكافي والحمد لله. بعدين وش قال؟ قال في آخر كتاب، هذا ديدنه وهذه طريقته، ثم قال في آخر كتاب زين الأيمان والنذور والكفارات، وش قال؟ هنا آخر كتاب الأيمان والنذور والكفارات وبه تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر، يتكلم عن روح الحين، أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ويتلوه كثير كتاب الروضة من الكافي إن شاء الله. فيقول هذا الكلام مو كلام النساخ، هذا كلامه، والشاهد على ذلك ديدنه في أن يختم كل كتاب بهذه العبارة. كما أن النجاشي ذكر ذلك والطوسي ذكر ذلك. على كل حال هذا بحث سريع الإشارة إليه، بس حتى تحفظوا أن المسألة محل نقاش صحيح، لكنها يجب أن احنا نعتبرها ألف باء البحث في المسألة. العلماء رأيهم في الكافي وفي الكليني طبعا هذا شيء مفروغ عنه، يعني هذا الكليني يعني لو شاءت الأقدار المشيئة الإلهية أن لا يؤلف الشيخ الطوسي ولا الشيخ الصدوق شيء في الرواية والحديث، لكان عندنا الآن الواصل فقط الكليني، وكان هو عمدتنا في البحث يعني بسبب يعني كأن وحي يعني يتكلموا عن العلماء كأن تالي المعصوم بتشوف الإشارات. وما يزيد أهمية الكتاب الكليني عند الأصحاب أن الكليني اعتمد على الأصول 400 الواصلة إليه، بل الأصول 400 باصلت العصر اللي بعد عصره والعصر اللي بعد عصره، حتى وصلت بعضها إلى العلامة. فوجود الأصول وتوافرها عند الأصحاب المهتمين بالحديث وفر أرضية ممتازة أن تكون خلاصة الأصول موجودة في الكافي. طيب أجل ليش ألف الشيخ الطوسي والشيخ صدق؟ بنعرف وأن هذا من التقديرات الله عز وجل وإرادته لإبقاء هذه الفرقة المحققة شامخة، بأن على منهج الكليني هذا هي الأصول المعتمدة عندي والتي عندي إجازة في الرواية عنها. طيب في أصول أخرى ما إيش ما رويت عنها؟ بل كثير، بل الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قل أن يروا عن الكليني، لأنهم أرادوا أن يقدموا شيء الكليني ليس لديه إجازة في الرواية يعني. فبالتالي صارت عندك وإيش حصيلة الأصول 400 وخلاصة الخلاصة. زين. ولأهمية الكتاب حرص العلماء المعاصرون للمصنف أن يقرؤونه عليه ويروونه عنه سماعا وإجازة، ومن لم يدركه أو لم يسعفه الحظ أن يقرأ على الشيخ فقد قرأه على تلميذه أبي الحسين، احفظها الاسم، هذا من تلامذة الشيخ الكليني وهو الذي كتب الكافي، أو على الأقل هو الكاتب الخاص للكليني، فقد قرأه على تلميذه أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب الخاص له، وهذه إشارة موجودة في رجال النجاشي. وقد رواه جملة من أكابر علمائنا كالنجاشي، روى الكليني والصدوق وابن قولوي والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وهارون التعلكبري وأبي الغالب الرازي وغيره. زين. أما مدح الكافي هذا ما يحتاج أن يدخل فيه، لأنه بتعبير الشيخ محمد تقي المجلسي عليه الرحمة يقول سيما في إجازته لإحدى المجازين عنده، سيما كتاب الكافي الذي لم يصنف في الإسلام مثله. الفيض الكاشاني يقول الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشيمها. يعني المدح استثنائي في كتاب الكافي. يقول السيد مير محمد باقر الدامات في إجازته للسيد حيدر الكركي يقول ولا سيما الأصول الأربعة للأبي جعفرين الثلاثة رضوان الله عليه التي هي المعول عليها المحفوفة بالاعتبار وعليها تدور رحى دين الإسلام في هذه الأدوار والأعصار. إذن سالفتها يعني اهتمام الأصحاب بالكافي شيء استثنائي. ما هي خصائص الكافي وما هو منهج الشيخ في التدوين، ولماذا لم يعرضه على الإمام وعلى الناحية المقدسة وعلى النواب؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلين والكافي موجود في